أليس كذلك؟ يلزمها أن تسلم نفسها، فهذا اللزوم لا يسقط بمجرد حلول الأجل. نعم. إذن يفرق بين الحال الذي لم يؤجل وبين الحال الذي أجل فتم أجله. الأول لها أن تمنع نفسها، والثاني ليس لها أن تمنع. فإذا قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق ظاهر، الفرق ظاهر، لأنها مدة التأجيل لو أرادت أن تمنع نفسها ها؟ تمنع ولا لا؟ مدة التأجيل ما تمنع نفسها. طيب إذا كانت لا تمنع نفسها في خلال 3 أشهر في المثال الذي ذكرنا، فكيف يقال إذا حل منعت نفسها؟ عرفني الآن؟ فالفرق بينهما ظاهر، لكن بعض أهل العلم يقول إذا حل بعد التأجيل ثم ماطل فلها أن تمنع نفسها، لأنه الآن يصدق عليه أنه حال. كان بالأول لو طلبها قبل أن يحل فليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بالتأجيل، أما الآن فقد حل. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أن لها أن تمنع نفسها فيما إذا حل بعد التأجيل، كما تمنع نفسها فيما لم يؤجل أصلا. طيب لو سلمت نفسها تبرعا، يعني هو المهر حال وطلب منها تسلم نفسها، قالت لا أعطي مهري، قال حنا أنا قام يسوي لها كما يقول الناس فرشة واستعطفها، وأنا ويصفي واحد واللي عندس عندي واللي عندي عندس. نعم، والمسألة إن شاء الله سهلة، مسكينها مع المرأة تعرفون ضعفها. قال طيب تجيبوا لي بكرة، قال أبدا إن شاء الله بكرة نجيب. فأخذها وصار مراده ببكرة يوم القيامة، لأنه يقول وانتظر نفس ما قدمت لغد. وهل لها أن تمنع نفسها الآن؟ يقول مالف لا، لأن سلمت نفسها فليس لها أن تمنع نفسها. طيب مخدوعة المسكين، قال ليش ما احتاطت نفسها؟ نعم، ولكن الصحيح أنه إذا ما ضل ولم تمكن مطالبته، والغالب أنها لا تمكن مطالبته لأنها مشكل لو طالبته ربما إيش يطلقها، ربما يطلقها. فالصحيح أن لها أن تمنع نفسها ولو سلمت نفسها تبرعا، لأنها قد تكون مخدوعة فلها ذلك. نعم. ثم قال المؤلف فإن أعسر في المهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. لو أعسر في المهر الحال، يعني كان رجلا غنيا مثلا والمهر حال وقد سلمت نفسها، ما مو الكلام الآن مو على التسليم، الكلام على الفسخ، ثم إنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله كله فأعسر بالمهر، فهل لها أن تفسخ؟ يقول مالك لها الفسخ، لكن لا يفسخه إلا حاكم، وإنما كان لها الفسخ لأن العوض لم يقبض، وهو المهر الذي عوض الاستمتاع، فكان لها الفسخ. والله أعلم. والله الحقيقة أن العلم يعني متكافئ، فما فيه شيء راجع عندي الآن لأن العلم متكافئ. نعم.
لو قال لها يعني طلب منها تسلم نفسها ولم تحدد لها يعني مدة لسلم المهر،
اي نعم،
وطاوعت يعني في الحال ولم تشترط شيء ولم تتكلم،
اي نعم، لها أن تمنع نفسها لأنها إنما سلمت نفسها بناء على حسن الظن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. الوليمة من الولم وهو الاجتماع، ومعنى وليمة العرس يعني المائدة التي يجتمع عن إليها الناس بسبب العرس، والعرس يعني النكاح. وذلك أن العرس من نعمة الله عز وجل، ومما يشرع إعلانه وإظهاره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. أولم، وأولم فعل أمر، وقوله ولو بشاء قيل إنها تقدير للأقل، وقيل إنها تقدير للأكثر. وعلى قول بأنها تقدير للأقل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خاطب عبد الرحمن بن عوف وهو من الأغنياء، فيكون الأقل بالنسبة للغني أن يولم بشاة. وسيأتي شرفيان. هناك ولائم يجتمع الناس عليها غير وليمة العرس، منها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. فمن الولائم المحرمة أن يجتمع الناس إلى أهل الميت للعزاء، ويصنع أهل الميت الطعام للمجتمعين، فهذه محرمة، لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصنع الطعام من النياحة. والنياحة حرام، بل كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، هذا محرم. ومنها الوليمة على العزف والغناء والرقص، فهذه أيضا حلال. يا مسعود ولا حرام؟ ها؟ وش الحرام؟
وليمة.
أي وليمة؟
وليمة العرس التي فيها معازف.
لا، ما قلنا وليمة العرس.
الوليمة التي فيها معازف،
سواء العرس
أو
غيره. إنسان مثل نجح في الدور الأول برتبة ممتازة، نعم، فأولم سهرة، سهرة غناء، هذه الوليمة ما حكمها؟ حرام، لاشتمالها على محرم. وليمة مكروهة وهي الوليمة الثانية للعرس. الوليمة الثانية للعرس لأن فيها نوع من الإسراف، فهي مكروهة. ووليمة مباحة وهي سائر الولائم التي تفعل عند حدوث ما يسر، هي من قسم المباح وليس من قسم البدعة كما ظنه بعض الناس. وعلى هذا فإذا نزل الإنسان بيتا جديدا، نزل بيتا جديدا وأولم ودعا إلى هذه الوليمة، فهذه الوليمة نعتبرها إيش؟ مباحة، لأن الإنسان يفعلها ليس على أنها سنة وأن الرسول فعلها أو الصحابة فعلوها، ولكن على أنها إظهار للفرح والسرور بما أنعم الله به عليه من المنزل الجديد. الوليمة للختان، يعني فيه بعض الناس اعتادوا أنه عند ختم الطفل يفعلون وليمة غداء أو عشاء ويدعون الناس إليه، وكنا نعهد ذلك من قبل. حكمها إيش؟ مباح، لأن الأصل في جميع الأعمال غير العبادة الإباحة حتى يقوم ذريع المنع. القسم الثالث، الرابع، نعم، وليمة مندوب إليها، وهي وليمة العرس لأول مرة. وليمة العرس لأول مرة هذه مندوبة، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. والأمر هنا إما للوجوب أو الاستحباب. فوليمة العرس سنة بحق من؟ أبحق المرأة وأهلها أم بحق الزوج؟ الجواب الثاني أنها وليمة في حق الزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أولم، ولم يقل لأصهاره أولموا، بل قال أولم، ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة، يعني هو الطالب والذي يطلب المرأة، يندر جدا أن المرأة تطلب الرجل. طيب، إذن وليمة العرس سنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف، أولم ولو بشر. فيولم الإنسان بقدر ما أتاه الله، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وأما التفاخر بها والغلو فيها فإن أقل أحواله الكراهة، وقد يصل إلى التحريم. فإن كان الرجل من الأغنياء الأثرياء الأقوياء ذوي الجاه الذين لا يليق بهم إلا أن يكبر الوليمة، فهي مكروهة بحق، مكروهة. وإن كان من الفقراء الذين يتطلب تعظيم الوليمة ديونا واستقراضا ودفع الماء الوجه، فهنا المغالاة فيها تكون حراما. لاحظوا، لأن الإسراف يختلف باختلاف الناس، قد يكون هذا الفعل في حق شخص إسرافا وفي حق آخر جائزا، لكن مع ذلك نقول إن الوليمة بحسب المولم إن جاءت المبالغة فيها وعدمها. ولكن الإسراف الزائد الذي قد بلغنا أن بعض الناس يستأجر فندقا كاملا للوليمة بمئة ألف أو مئتين ألف أو أكثر حسب فخامة الفندق، فلا شك أن هذا حرام، ويوشك أن لا يخلف الله على هذا الرجل ما أنفق، وأن ينزل في ماله النقص والخسارة، كما أنه من حيث الدين ناقص الدين بهذا العمل، لأن ذلك معصية والإيمان ينقص بالمعصية. ومثل هذا ينبغي أن لا يجاب حتى في أول مرة، لأنه تعدى الحدود وأسرف، وهو في الحقيقة جان على نفسه وجان على غيره، لأنه ربما يقتدى به فيفعل من بعده كما فعل، لأن كثيرا من الناس ضعيف النفس يريد أن يقوي شخصيته بمساواة من هو فوقه، فيقول لا أعجز أن أكون مثل فلان. أما الإنسان الرجل الحازم فلا يباري، ينفق مما أتاه الله ولا يتكلف ما كان معلوما. هذه هي الولائم. أما الإجابة إليها، إلى الوليمة إذا دعي الإنسان إليها، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب إجابة الداعي لكل وليمة أو لا. والجواب، إن كانت الوليمة محرمة فالإجابة إليها إيش؟ محرمة، كالأمثلة التي ذكرناها أولا، إلا إذا كان المجيب قادرا على تغيير المنكر فحينئذ يجب عليه الحضور، لا إجابة للدعوة ولكن لتغيير المنكر، مثل أن يدعى رجل له قيمته العلمية أو السلطة إلى وليمة فيها الحرام فيحضر وهو قادر على أن يغير هذا الحرام، فالحضور عليه إيش؟ واجب. لماذا؟ لأنه قادر على تغيير المنكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وأما إذا لم يكن قادرا فالإجابة إلى الوليمة المحرمة حرام. دليل هذا قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم في العقوبة والمعصية. طيب هذا المحرم، الإجابة المحرمة. الوليمة المباحة الإجابة إليها أقل أحوالها أن تكون سنة، أقل أحوالها أن تكون سنة. وذهبت الظاهرية وهم على جانب كبير من الصواب إلى وجوب الإجابة، إلى وجوب الإجابة. فإذا دعاك إنسان إلى غداء أو عشاء غير وليمة العرس، فالظاهرية يقولون إن الإجابة واجبة، يجب أن تجيب، يجب أن تجيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلم على أخيه وإذا دعاك فأجبه. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا القول قوي جدا أنك إذا دعيت تجيب. ولكن إذا كان للإنسان عذر، نعم نكمل هذا دليل. أيضا الإجابة إلى الدعوة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه لو دعيت إلى ذراع أو كراع إيش لأجبت. إلى هذا الحد ذراع أو كراع وهو من أزهد ما يكون في الذبيحة لأجبت. فلو لم يكن من بركة الإجابة إلا أنه من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المجيب سيكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو لم يكن من بركة الإجابة إلا هذا لكان كافيا. ولاحظوا بارك الله فيكم أن الإنسان إذا أشعر نفسه بأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أو غيره فسيكون في قلبه محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وللتأسي به، كما أنه إذا عود نفسه على الإخلاص لله فسيكون الإخلاص دأبه في كل شيء. وهذه فائدة لا تغيب عنه، أن تنمو الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل زيادة أعمالكم الصالحة وبركتها. والإنسان لا شك أنه إنما يسعى في الدنيا لما يرضي الله ورسوله، فليشعر نفسه عند كل عمل بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دعاك أحد وأجبته أشعر بنفسك بأمر، أولا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، ثانيا إيش التأسي به، لأنه يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. واضح؟ ترى هذه تساوي عشرات المئات من المسائل الفقهية، مهمة جدا، يجد الإنسان فيها صلاحا وفلاحا وسرورا بالطاعة إذا أشعر نفسه بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي علينا إيش؟ نحن نتكلم عن الإجابة. الإجابة على المحرم واجبة، على المباح قلنا إن العلماء اختلفوا فيها، فالظاهرية يرون الوجوب وقولهم ليس بعيدا من الصواب وذكرنا الأدلة على ذلك. ويرى أكثر العلماء أن الإجابة إلى الدعوة غير وليمة العرس ليست واجبة ولكنها سنة. وعلى هذا فيكون العلماء اتفقوا على مشروعية إجابة الدعوة، لكن اختلفوا هل يأثم بترك الإجابة أو لا. فما هو الاحتياط إذن؟ إيش الاحتياط؟ الإجابة ليسلم الإنسان من الإثم على قول بعض العلماء، فإذا دعيت فأجب. لكن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا كانت الدعوة حياء وخجلا، فهنا لا تجيب. إذا كانت الدعوة حياء وخجلا لا تجيب. كيف حياء وخجلا؟ إنسان مررت به وهو واقف عند باب يريد أن يفتح، قال تفضل تفضل شاركني في الغداء، شاركني في العشاء، شاركني في القهوة، تجيب أو لا تجيب؟ نعم أخونا اسمك سمعت كلامي، أنت واقف عند الباب تريد أن تتغدى، فمر بك زميلك قلت تفضل تغدى معي، يجيبك أو لا يجيبك؟ يدخل معك ولا ينصرف؟ ايش تقول؟ ايش؟ ان كان مشغول يروح، ان كان غير مشغول يدخل. طيب تفصيل جيد. اذا علمت انه انما قال لي ذلك حياء وخجلا استحيا، مر علي وانا افتح الباب في وقت الغداء فقلت له تفضل، إذا علمت أنه قال هذا خجلا وحياء وهو في قرارة نفسه لا يريد أن أدخل، فهل أدخل؟ لا ما أدخل. وكم من إنسان حصل له إحراج عظيم في مثل هذا الواقع، قال الإنسان تفضل وذاك على شفا جرف، نعم، فقال أكثر الله خيرك ودخل. نعم هذا قد يجد إحراجا، لعله يريد أن ينام ويؤخر الغداء، أو لعل غداءه قليلا لا يكفيه ومن معه، وإن كان هذا ربما ينزل الله فيه البركة ويكفي. لكن على كل حال العادات والمروءة، فعلى كل حال إذا علمت أنه قال لي ذلك إيش حياء وخجلا فلا أجيب وأدعو له وأقول أكثر الله خيرك وجزاك الله خيرا، أنا مشغول، أنا مشغول. صحيح أنه مشغول، ها؟ نعم كل إنسان مشغول، يعني هذه الكلمة لا يمكن أن تكذب فيها أبدا. ليش؟ كل إنسان مشغول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل إنسان حارث أو همام. أنا مشغول، مشغول بإيش؟ مشغول بنفسي، فروح أتغدى في بيتي، أتغدى عن صديق آخر وما أشبه ذلك. المهم أنك إذا علمت أنه إنما دعاك حياء وخجلا فلا تجب. أما إذا علمت أنه دعاك محبة وصداقة ويود أن تشاركه بطعامه، فهنا الإجابة حسب الخلاف، أقل أحوالها أنها مستحبة أجب. طيب فصار عندنا إجابة حرام مباحة، لا ما هي مباحة، ما فيه دعوة مباحة، فيها إما حرام أو واجبة أو سنة. قد تكون مكروهة إذا كان في المكان شيء مكروه لكنه لا يستطيع أن يغيره، فهنا الإجابة مكروهة لئلا يصادف هؤلاء في كراهة. ما انتهى الوقت؟ انتهى؟ طيب نعم أخذ اسمها في السؤال، لكن لعلنا نضيف خمس دقائق ما في معنى إلى العاشرة والنصف. تفضل. من أهل الزوجة مكروهة؟ أنا قلت يا جماعة نعم نعم صحيح، يعني المطلوب هو الزوج. نعم إيه أحسنت، الوليمة في اليوم الثاني. نعم نعم أي نعم وليمة أهل الزوجة اللي في اليوم الأول من الأقسام المباحة، من الأقسام المباحة، فلا تنافي الوجوب بالنسبة لوليمة الزوج. إجابة الزوج واجب، الأولى واجب. على أبواب بارك الله فيك، أن حسب كلامك أن بعض الناس يجعلون الوليمة الأولى عند أهل الزوجة. أقول هذه الوليمة ما هي من الواجب، هذه من الأمور المباحة. غير واجب إلا على رأي من رأي الظاهري. نعم. نعم لا بأس بها. يعني العقيقة، العقيقة سنة لا شك، لكن ليس يولم لها. ممكن تذبح العقيقة وتصدق بها على جيرانك والفقراء والأقارب بدون إله. نعم. ها؟ يولمون. إيه نعم. نعم. نعم الأولى مباح، اللي عند الكتابة مباح، واللي عند الدخول هي السنة. وهنا نسأل هل الأولى أن يقدم العقد أو الأولى أن يجعل له في الدخول؟
ثاني. ثاني.
نعم. وش التفصيل؟
أحيانا في المعقد هم يأتي زوج آخر
ويشيل. ها؟ إيش؟
إلى معقد.
إيه.
ربما يأتي رجل آخر ويأخذها لأنه إذا عقد وقال خلاص هذه فلان انتهت.
بعض الناس يقدم العقد خوفا مما قال الأخ محمد، يعني خوفا من أن يتراجع عن قبول الخطبة، لكن أرى أن التأخير أحسن، لأنه حصلت حوادث مزعجة مؤلمة، أنه يعقد ثم يموت ثم يموت، وحينئذ يلزم الزوجة بالعدة والإحداد وينكسر قلبها، نعم، وتكون عليها المصيبة أشد، وكذلك أيضا ترث منه. أفرض أنه صاحب ملايين وعنده ثلاث زوجات، نعم، أو زوجة واحدة، ثم عقد على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل بها، ترث أو لا؟ تزاحم الزوجة الأولى التي لها عشرات السنين معه وهي لم يدخل بها، فتأخيرها أولى. أما مسألة من يهون أو ما يهون هذا عند الله، واللي قاب من الزوج لأنه راض به ما هم هون. نعم. أي نعم. لا يلزم الإحسان حتى لو هيئوا له الراحلة وقالوا التذكرة علينا، لا يلزم. انتهى. نعم. البطاقات العامة التي يستعملها الناس الآن، إذا علمت أن صاحبك يرى أن له حق عليك بصداقة أو قرابة فأجب، لأنهم عينك. أما ما يفعل مجاملة بس أو إخبار بأن عنده زواج، هذا لا يزال مجاملة. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنكر يذكر من جهر ولا يجب الاثم، وإباحته متوقفة على صريح الاثم وقرينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الولائم تنقسم إلى أقسام، منها ما هو محرم كوليمة العزاء. ما هو الدليل على تحريم وليمة العزاء؟
حبيب جليل عبد الله بجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهليه وصنع الطعام والنياحة.
أحسن.
وأثبت أن النياحة من الكبائر.
والنياحة من الكبائر، بارك الله فيك. الثانية. نعم. لا، الثالثة. الثانية من قسم واحد، ذكرنا لكم أنها من قسم مكروه.
نعم.
إذا كانت إسرافا. نعم. قيدها إذا كانت إسرافا. نعم. طيب الثالثة. المباح. سأل ما عدا المطلوب والممنوع والمكروه. طيب نعم وهي مندوب إليها وهي وليمة العرس. أحسن. هذه أقسام الولائم. الإجابة إلى هذه الولائم حكمها حكم الوليمة، حكمها حكم الوليمة إلا العرس، فإن الوليمة فيه سنة والإجابة إليها واجب. ولهذا قال المؤلف نعم نبدأ من الأول لأن ما قرأنا. تسن بشاة فأقل، تسن نائب الفاعل يعود إلى وليمة العرس، فاستفدنا بهذا حكم الوليمة وأنها على ما ذهب إليه المؤلف سنة. والدليل على سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم. وقول بشاة فأقل بشاة، والمراد بالشاة هنا الواحدة من الضأن أو المعز سواء كان ذكرا أم أنثى. وقوله فأقل يعني ولا تسن بأكثر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، فجعلوا هنا لو دالة على التكثير، وهذا خلاف المعهود في اللغة العربية في مثل هذا التركيب، إذ أن قوله ولو بشاة في مثل هذا التركيب تعني أن أقل ما يكون الشاة، وهذا هو الصحيح. والصحيح أن كثرة الوليمة أو قلتها يعود إلى أحوال الداعي ومقتضيات الحال، فإذا كان الداعي غنيا قلنا له أولم ولو بشاة، وإذا كان فقيرا قلنا له أولم ولو بشاة، صح؟ إذا كان غنيا قلنا أولم ولو بشاة، وإذا كان فقيرا قلنا أولم ولو بشاة، صح؟ نعم. بشاة الثانية يعني شاه، لكن حذفت منه الياء تخفيفا. نعم هذا ما نقول عند يعني تقرير والشرح، لكن نقول إن الوليمة تتبع حال الشخص، لقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن إيش فوتر عليه رزقه أي ضيق فلينفق مما آتاه الله، فأمر الله بالإنفاق بالسعة من السعة لمن كان لا سعة، وبما ومما أتاه الله لمن كان ليس ذا سعة. عبد الرحمن بن عوف كان من ذوي السعة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. طيب في زمننا هذا المعهود أن الأغنياء يولمون بولاء كبيرة، وأن الفقراء مع الأسف يريدون أن يساوي الأغنياء في الولائم، فتجده يستدين ويقترض وربما يستجد الناس من أجل الوليمة، وهذا كله غلط. حتى الأغنياء لا نقول لهم إن السنة أن تولموا بشيء زائد الإسراف، بل بشيء يناسب، ولا تجر عباد الله عز إلى ما لا يطيق إلى ما لا يطيقون. طيب وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. اشترط المؤلف لوجوب الإجابة شروطا، أولا أن تكون أول مرة احترازا من الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى آخر، واشترط أيضا أن يكون الداعي مسلما احترازا مما لو دعاه كافر ثمي أو معاهد أو مستأمن فإن إجابته لا تجب. الثالث يحرم هجره، يحرم هجره يعني مسلم يحرم هجره. أفادنا المؤلف رحمه الله أن من المسلمين من لا يحرم هجره، من لا يحرم هجره، وذلك أن الهجر ينقسم إلى أقسام. أولا من يجب هجره وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته، إذا لم ينتهي إلا بالهجر فإنه يجب علينا أن نهجره وجوبا، لأن بالهجر يا مسعود فائدة، وهو ترك الدعوة إلى البدعة. فإذا وجدنا شخصا يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن أو إلى أن الله تعالى في كل مكان، وجب علينا أن نهجره، فلا نسلم عليه ولا نرد عليه السلام ولا نجيب دعوته ولا نتحدث إليه حديث الصديق، لأن هجره هنا فيه مصلحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهجر من فعل محرما، وفاعل المحرم أهون من فاعل من يدعو إلى البدعة، لأن البدعة مستمر دعوته إليها، وفاعل المحرم فعله وانتهى. من الذين أمر الرسول بهجرهم مع فعل المعصية؟ هم الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، حتى إن الواحد منهم يسلم على قريبه الذي هو أحب الناس إليه ولا يرد عليه السلام. طيب، إذا كان هذا الداعي ممن يجب هجره كصاحب بدعة يدعو الناس إليها، وجب علينا بل حرم علينا أن نجيب دعوته كذا. طيب، ونحن الآن في سبيل تقسيم الهجر. القسم الثاني من هجره سنة وليس بواجب، الهجر المستحب الذي ليس بواجب، وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة إذا كان في هجره مصلحة، كهجر إنسان يحلق لحيته. حلق اللحية حرام، فإذا رأينا شخصا قد أصر على ذلك وكان في هجره مصلحة وهو الرجوع إلى حظيرة السنة، فالهجر هنا إيش؟ سنة، هجر سنة حتى يرجع. وكذلك يقال في شارب الدخان، وكذلك يقال في الموظف في جهات ربوية. فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون إنه واجب؟ قلنا: لا نقول إنه واجب لأننا لا نتحقق به ترك إيش؟ ترك المحرم. لو تحققنا به ترك المحرم لكان الهجر واجبا. طيب، هذا الهجر فيه إيش؟ سنة، شرط جماعة المصلحة. فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر، لا يهجر، لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام. فإذا لم يكن مصلحة، بأن كان هذا الذي يحلق لحيته لو هجرناه لازداد بغضا لنا وبعدا منا ونفورا عن الحق، وبقي على حلق لحيته، صار الهجر هنا حراما، إذ لا يحصل منه إلا عكس ما نريد. وأما ما يفعله بعض الإخوة الملتزمين الغيورين على دينهم من هجر أهل المعاصي مطلقا فغلط ومخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه. وفاعل المعصية هل هو أخ لك؟ أخ لي مهما فعل من الكبائر إلا إذا كبر. وعلى هذا فلا يجوز هجر أهل المعاصي إلا لوجود مصلحة. طيب، مر بك إنسان بيده السجارة فسلم عليك، ترد عليه السلام؟ نعم، أرد عليه السلام، لأن لو لم أرد لكان ذلك أشد إمعانا في معصيته، وبغضه لك وكراهيته للحق الذي تقول، والمقصود هو المصلحة وإزالة المفسدة. القسم الثالث من الهجر هجر مباح، لكن هذا القسم مقيد بثلاثة أيام فأقل، وهو ما يحصل من الهجر بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، اختلاف في قيمة مبيع، عمل مثلا لا أرى أنه من الأدب أن يعمله معي فهجرته، فلذلك في خلال كم؟ ثلاثة أيام فقط. وهذا هجر مباح وليس مطلوبا وليس محرما، هذا هجر مباح لكنه محدد بثلاثة أيام. فمن الذي لا تجاب دعوته؟ الذي يجب هجره. يقول الشرط الرابع إن عينه، يعني إن عين الداعي المدعو بأن قال يا فلان سأقيم وليمة لعرسي غدا فأدعوك للحضور، هذا معين ولا لا؟ ضد التعيين الإبهام والتعميم، فيقول مثلا يا جماعة غدا وليمة عرسي فاحضروا، هذا ما عين. والإجابة في هذا فرض كفاية، لأن الخطاب موجه لمن؟ للجميع، فإذا جاء واحد منهم كفى. لكن لو قال يا فلان مثلا قال يا جماعة غدا وليمة عرسي أدعوكم إليها فاحضر يا فلان، نص عليه، فحينئذ يجب إذا ثمت الشروط. الشرط الخامس ولم يكن ثم منكر، ثم بمعنى هناك أي في مكان الدعوة، منكر أي محرم، لأن المنكر ما حرمه الله ورسوله، فإذا تمت الشروط وجبت الإجابة. انتبه، لكن لا تجب الإجابة إلا بشرط آخر من قبل المدعو، وهو أن لا يلحقه بذلك ضرر أو تكون الإجابة مسبوقة بدعوة أخرى، فإن لحقه بذلك ضرر لم تجب الإجابة. لو كان يعلم أنه لو جاء إلى لو دعا لو أجاب الدعوة لحقه ضرر بأن فاتت عليه أموال خسرها، أو يخشى أن يوجد إنسان شرير يؤذيه، نعم، أو كانت الدعوة مسبوقة بدعوة أخرى، فهنا الإجابة ليست واجبة. ومن ذلك إذا كانت الإجابة تستدعي سفرا فإنه لا يجب عليه الإجابة، لأن السفر يحتاج إلى شد رحم وتوقيف مصالح وغيبة عن الأهل وتعرض للحوادث، فلا تلزمه الإجابة في هذا الحال. لكن لو كان يلزمه أن يستأجر سيارة أجرة من بيته إلى بيت الداعي، هل تلزمه الإجابة؟ الظاهر نعم إذا كان لا يضره، فإن كان يضره أو كانت بأجرة خارج عن المعهود لم تجب. يقول فإن دعا الجفلا، هذا ضد قوله إن عينه. إن دعا أي المتزوج الجفلا بأن قال أيها الناس هلموا إلى مأجوبة عرس، هذه جفلا لا يلزمه أن يجيب، لأنه إيش لم يعينه. ودعوة الجفلاء ممدوحة عند العرب لأنها تدل على الكرم، والتعيين يدل على البخل، ولهذا افتخر الشاعر بقومه حين قال نحن في المشتاث ندعو الجفلاء لا ترى الآدب منا ينتقر. الانتقار أن يعين، يقول نحن في أيام الشتاء لا نقول يا فلان تعال، أدعوك لتعشى عندي لكن لا تعلم الناس، هذا يدل على إيش؟ البخل. لكن نحن نقول أيها الناس هلموا إلى الطعام، وما ألذ الطعام الحار في أيام الشتاء، ولهذا افتخر بأعلى شيء يكون تكون فيه الدعوة مفيدة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة